عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح.
هذه رواية أبي هريرة سبق لنا حديث أنس وسمعنا ما فيه وفيه مثل هذه الألفاظ إلا أن هذا فيه زيادة. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتي بذلك اللحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه لحم الذراع يعني ذراع الشاة فنهس منه نهسة يعني أكل منه شيئا ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. في رواية لم يسألوه فقالوا لماذا لا تسألوني؟ فسألوا ولماذا؟ فبين لهم هذا الكلام الذي نسمعه الآن. قال وهل تدرون بماذاك؟ يعني كيف أكون سيد الناس يوم القيامة؟ وجاء في حديث أنا سيد الناس ولا فخر، والله عز وجل هو الذي جعله في هذه المرتبة وفي هذه المنزلة. وقوله أنا سيد الناس هذا في الآية الكريمة في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو هذا المقام، محمود بمعنى أن الناس جميعا يحمدونه على ذلك العمل الذي قام به، وفي هذا الموقف يظهر سيادته على الناس وأنه أفضل الناس جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعله أفضل الناس، ومما يبين ذلك أنه يوم القيامة هو الذي يشفع هذه الشفاعة العظمى التي يأتي ويتقدم إلى الله عز وجل ويطلب منه الشفاعة، بحيث أنه لا يتقدم أحد من الأنبياء الذين سئلوا الشفاعة. يقول في الحديث يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، يعني كلهم في مكان واحد في مكان واحد ينفذهم البصر. في ذاك المكان ما في لا ملك ولا وزير ولا تاجر ولا غني ولا قوي، بل كلهم في مستوى واحد. ومن ذهب منكم إلى الحج يعني يشاهد يوم عرفة كيف الناس يكونون في يوم عرفة، كل الناس يتجردون من ملابسهم ولم يبقى عليهم إلا الإزار والرداء، الغني والفقير لا فرق بينهم. وهذا الموقف في يوم عرفة يشبه الموقف يوم القيامة، يعني كل الناس في صعيد واحد على صفة واحدة، ما في تمييز لأحد على أحد. فيوم القيامة ما في تمييز، أهل الأموال وأهل التجارات وأهل الأحكام وأهل السلطة كلها تلك تذهب عنهم، يأتي الواحد وحده بنفسه، بل يأتي وهو مجرد من ثيابه كيوم ولدته أمه، كل الناس بهذه الصورة. ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكونون في الصعيد الواحد بهذه الصورة كيوم خلقهم الله عز وجل، فقالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء، يعني تقول كيف رجال ونساء مع بعض وهم كلهم عراة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من ذلك، يعني ما في أحد يفكر فيما يفكر فيه بالدنيا، كل الناس أبصارهم شاخصة إلى السماء وكل من يقول نفسي نفسي، وهذا من أهوال يوم القيامة، وهو من الأيام العظام، ولا يفيد المسلم في ذلك اليوم إلا عمله في هذه الدنيا. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كلهم في مكان واحد على مستوى واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وتدن الشمس، الله عز وجل يدني الشمس من رؤوسهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، يعني يحشرون بهذه الصورة، كلهم واقفون بهذه الصورة، الشمس تدنو منهم، يبلغهم الكرب، العرق يتصبب منهم. وفي حديث سبق وسيأتي أن العرق يبلغ من كل واحد بقدر عمله، منهم من يكون عرقه إلى الكعبين، إلى أصاف الساقين، إلى الحقو، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. شاهد نفسك إذا كنت في ماء وصلك الماء إلى هنا، كيف يكون حاله وهو ماء عادي؟ وهذا بقدرة الله عز وجل، ما في عرق إنسان يذهب لآخر، كل واحد عرقه عليه. وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ وهذه هي الشفاعة في فصل القضاء، يعني يشفعون عند الله ليفصل القضاء بين الناس، حتى يعرف كل واحد مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، يعني هؤلاء البشر جميعا كلهم من آدم، والله عز وجل قد أخبر على أن الخلق جميعا من ذكر وأنثى، وذكر على أنهم من آدم ومن حواء، فآدم هو الأب وحواء هي الأم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهؤلاء الرجال الكثرة والنساء كلهم من آدم ومن حواء، وحواء كما سبق الحديث عنها أنها خلقت من ضلع آدم، والله قادر على ذلك، خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه فأصبح بشرا سويا، وكذلك خلق زوجته من ضلعه وهو نائم، قام إذا عنده امرأة بهذه الصورة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في النساء: إنهن خلقن من ضلع أعوج، يعني خلقت من ضلع، كل واحد يشاهد الضلع أنه أعوج ما هو مستقيم. ولهذا قال عن المرأة: يعني إن استمتعت بها استمتعت بها بها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقه. يعني على الإنسان أن يشفق على المرأة وأن يؤديها حقوقها، وهي لن تستقيم لك كما تريد، يعني المرأة لا يمكن أن تستقيم كما تريد، لا بد أن يحدث منها شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن وصفها، قال: إنهن خلقن من ضلع أعوج، قال: خلقن من ضلع وأعوج شيء أعلى، إن أردت أن تقيمها بمعنى تريدها مستقيمة 100% ما يمكن، إذا أردت أن تستقيمها يقول تكسرها. ما معنى تكسرها؟ يعني ما تكسرها يعني بيدك كذا، معناه تطلقها، لأنك تختلف معها وتحاول يعني أن تستقيم وتكون يعني على حسب ما تريد، ولكن ما يحدث هذا، فأنت إذا واصلت معها فقد تكسرها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. معنى هذا لابد من الصبر على النساء وإصلاحهن بقدر الاستطاعة. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. سبقنا الحديث البارح عن مثل هذا الحديث في رواية أنس، فالله عز وجل خلق آدم بيده، وهذه من ميزة آدم على الخلق جميعا، فلم يخلق أحد بيده إلا آدم، وكتب التوراة بيده لموسى، وهذا أيضا من خصائصه، وهذه صفة لله عز وجل نثبتها كما جاء في كتاب الله حين قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس ما قال: أنا خلقتني كذلك بيديك، لا، قال خلقته من خلقتني من آدم وخلقته من طين، يعني جعل نفسه أفضل من آدم عليه السلام، فعصى أمر ربه وبعصيانه حكم الله عليه بالكفر وبالطرد من الجنة ومصيره إلى النار. ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. هذه أيضا من الصفات التي يثبتها السنة والجماعة لله عز وجل، وهي صفة الغضب. فآدم يقول هذا القول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يقول نفسي نفسي، يقول أنا مشغول بنفسي قد نهاني عن أكل الشجرة فعصيته. وتذكرون القصة وسبق الحديث عنها، أن الله عز وجل حينما أدخل آدم وحواء الجنة ونهاه، يعني أباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يأكل منها، فإبليس بكيده ومكره جاء وقاسمهما إنه لهما من الناصحين، يعني أقسم يمينا أن هذه نصيحة يقدمها لآدم ولحواء، وهو أن يأكل من الشجرة، حتى لأن من أكل منها أصبح من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، غرهما ونسي آدم تلك الوصية وأكل من الشجرة، وحدث ما حدث وخرج من الجنة. قال اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح، فيقولون يا نوح أنت أول الرسل. اقرأ الآن.
قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا. فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي.
سبق في الحديث الأول أنه سأل الله ما ليس له به علم، وذلك السؤال هو سؤاله النجاة لابنه، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فالله عز وجل قال سألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين، ثم قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهنا يذكر قصة أخرى، وهو أنه له دعوة، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. الدعوة هذه التي يقولها دعا بها على قومه، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فنوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا القليل، وهم الذين ركبوا في السفينة، ثم دعا عليهم. إذا قرأتم سورة نوح تجدون تلك الدعوة من نوح عليه السلام، فهو يقول إني دعوت على قومي بتلك الدعوة، ثم يقول نفسي نفسي. نعم.
اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.
سبق لنا في حديث أنس ذكر الكذبات ما هي، يعني هو يعتذر عن التقدم للشفاعة بين يدي الله عز وجل، ويعتذر بكونه قال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال زوجتي حين دخلوا مصر تقول لي أنك أختي، وبين على أنها أخته في الإسلام، وأن تلك الكذبات كلها في الله عز وجل، لأنه لم يكذب الكذب المعروف الذي هو يعاقب عليه الإنسان إذا قاله ولم يتب منه، وإنما حينما دعاه قومه إلى الخروج إلى ذلك الاجتماع وهو قد نهاهم عن عبادة الأصنام التي ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله عز وجل، فقال في ذاك اليوم حينما خرجوا إني سقيم. هو ليس بسقيم بمعنى أنه لا يستطيع، ولكن سقيم يعني آسف على عملهم هذا وعلى عبادتهم هؤلاء من دون الله عز وجل. ثم لما خرجوا لمصلاهم هو كان مبيت العمل الذي يريد أن يقوم به، فقام على أصنامهم فكسرها كما تقرون في كتاب الله عز وجل، يعني جاء لهم ضربا باليمين كسرهم جميعا إلا كبيرهم. كبيرهم يعني كما يذكرنا في القصة أنه جعل الفأس في عنقه. حينما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقالوا أتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به سألوه أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة الثانية، قال فعله كبيرهم هذا. هو ما فعل الكبير، هو إبراهيم هو الذي كسر الأصنام، لكن هو يريد أن يبين لهم جهلهم وضلالهم كيف يعبدون هذه الأصنام، يصنعونها بأيديهم مع أن ذلك هم أقوى منها وأقدر، هم اللي صنعوها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله. فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين. ثم نكشوا على رؤوسهم، انتكسوا مرة أخرى وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا تعلم أنهم ما يتكلمون، كيف تقول لنا يسألهم كانوا ينطقون؟ ثم أرادوا به كيدا، والقصة على أنهم جمعوا له حطب وأرادوا أن يحرقوه وألقوه في النار، فجعل الله عليه بردا وسلاما. فالشاهد من هذا أنه اعتذر بهذا القول الذي قاله وسمه كذبا، لأنه قال فعله كبير هذا، وهو لم يفعله الكبير بل هو الذي فعل ذلك. ولكن هذا ليس كذب الكذب الممنوع، وإنما هو شيء في ذات الله عز وجل، وهو أراد أن يتحداهم وأن يبين لهم ضلالهم وجهلهم كيف يعبدون هذه الأصنام التي يصنعونها بأيديهم وتعبدون ما تنحتون، يعني ينحتوها بأيديهم ثم يوقفوها ويسجدون لها. نعم.
اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى عيسى.
نعم، عرفتم القصة. أولا أنهم يأتون إلى كل نبي فيذكرونه بما فضله الله به على غيره، فموسى عليه السلام فضله الله عز وجل بتكليمه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى كريم الله. وهذه الصفة شاركه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فكلمه ربه حينما فرض عليه الصلوات الخمس. لكن هذه الميزة صارت لموسى عليه السلام، فالله كلمه، ولكن أهل البدع ينفون هذا ويقول أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى عليه السلام. وهذا الكلام الذي يقولونه ترد عليهم الآيات الصريحة في كتاب الله عز وجل وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى لما سار بأهله وأنس من جانب الطول نارا وقال لأهله أن أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشاب قبس لعلكم تصطلون، فلما أتاها كما في سورة النمل، فلما أتاها يعني جاءه الرد من الله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، إنه يا موسى إنه أنا الله رب العالمين أو إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في نفس القصة تبين أن الله عز وجل لما جاء موسى كلمه وقال إنه أنا الله رب العالمين. نجد من بعض الجماعة الذين ذهبوا وتركوا السنة وتركوا مذهب السلف وقالوا بخلق القرآن، قالوا أن الله يخلق القرآن كأن يخلقه في شجر أو في حجر بهذا التعبير. هذا الكلام يقوله حبنك في كتابه العقيدة الإسلامية، ويقوله غيره كالخليلي وأمثاله، يعني من الناس الموجودين الآن. هل هذه الآية إذا كان أن الله عز وجل يخلق الكلام في شجر أو في حجر، هل الشجر أو الحجر حينما يأتي موسى يقول له يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هل الشجرة أو الحجر يقول هذا الكلام؟ هذا لا يمكن أن يتقدم المخلوق بين يدي الله ويقول هذا الكلام، هذا كلام الله، والله عز وجل له صفة الكلام، يتكلم كيف شاء ومتى شاء بنص القرآن وبنص الأحاديث الصحيحة الثابتة. فهذا الحديث ماذا يقول الناس لموسى عليه السلام؟ يقولون أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته، أرسلك إلى الناس، أرسلك إلى بني إسرائيل، وبتكليمه على الناس فضلك بهذه الميزة، أولا أنت رسول، وكذلك كلمك الله عز وجل. والآية صريحة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الله عز وجل حكم في هذه الدنيا أنه لن يراه أحد، وسبق لنا الحديث عن الرؤيا في الباب السابق، وأنه لم ير الله عز وجل في هذه الدنيا أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الآية ولقد رآه نزلة أخرى، والآيات اللي في سورة النجم، أن عائشة هي أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها على أنه رأى جبريل على صورته ولم يره إلا مرتين، المرة الأولى حين تأخر الوحي، والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. إذن الرؤية التي نص الله عليها في سورة النجم هي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها، لأنه كان قبل ذلك يراه في صورة البشر، يأتيه في صورة البشر، كما في حديث عمر الخطاب، يعني أنه جاءهم رجل شديد سواد الثياب، شديد سواد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. لما انطلق قال هل تعلمون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فجبريل يأتي بهذه الصورة، لم يره على صورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين، حينما تأخر الوحي في بداية الرسالة وقال المشركون ما نرى ربه إلا قد قلاه، قلا بمعنى تركه، والله عز وجل قال ما ودعك ربك وما قلا. فرأى جبريل نازل من السماء قد سد أفق السماء، له 700 جناح، فرأه على صورة التي خلقه الله عليها، ثم رأه على هذه الصورة أيضا ليلة الإسراء والمعراج. والملائكة الله أعطاهم القدرة على التمثل، أي أنهم يظهرون بالصورة التي يعني البشر يطمئنون إليها، لأن جبريل لو جاءهم بهذه الصورة ما حل يقبل، سيموتون. ولهذا لما قالوا لولا أنزل عليه ملك قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم البشر لا يطيقون أن يروا الملك بهذه الصورة، فإذا جاء بهذه الصورة يموتون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يرى يعني جبريل على صورته إلا في هاتين المرتين، أي أن الرؤيا لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ولهذا جاء في حديث أبي ذر حينما سأله شقيق يعني قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال إني قد سألته، يعني هذا السؤال الذي انقدح في نفسك الآن وكنت ستسأل الرسول قد سألته، فقال نور أن أرى، أي حال بيني وبين رؤيته النور. فالشاهد من هذا على أن الرؤيا في الدنيا لم تثبت لأحد من البشر، وإنما تكون الرؤيا يوم القيامة، وتكون للمؤمنين، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة. هنا مما خص الله به موسى عليه السلام التكليم، كلمه، فهو يعتذر ويكرر هذا الكلام الذي قاله الأنبياء قبله، إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يقول نفسي نفسي، ثم يذكر الذنب الذي منعه من التقدم بين يديه الله وأن يسأل الشفاعة، قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، سبق أيضا الحديث عن ذلك في الحديث السابق أن موسى عليه السلام حينما ربي في بيت فرعون، يعني هو فرعون كما تعرفون وكما نص القرآن على ذلك أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستقي نساءه، ثم لما ولد موسى وقد أراد الله عز وجل أن يوقظ بني إسرائيل على يديه وأن يهلك فرعون وقومه، أمر أو أوحى أو ألهم أمه أن تضعه في التنور، أن تضعه في مكان حينما يأتي المفتشون الذين يبحثون عن الأطفال الصغار حتى يذبحونهم لا يحصلوا أو لا يصلوا إليه ما يجدون شيئا، وأمرها أن تضعه في التابوت وترميه في البحر، وحمله الماء إلى أن دخل إلى دار فرعون وأخذ. وزوجة فرعون طلبت من فرعون أن يتركه وأن لا يقتله، طلبت منه أن يجعله وأن يبقيه ليكون قرة عين يعني له وله، فقبل هذه الشفاعة. ثم بحثوا له عن مرضع ترضعه، والله عز وجل قال حرمنا عليه المراضع من قبل، فلم يقبل ست امرأة، كلما جاءوا بامرأة لم يقبل، هو طفل صغير. فبحثوا عمن يرضعه فلم يقبل، فجاءت أخته التي أرسلتها أم قالت قصيه يعني ابحثي عنه، فبصرت به عن جنب من بعيد يعني تسارق النظر حتى لا يتهمها بأنها قريبة له، ثم قالت له لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني أنا عندي نصيحة ممكن أن أدلكم على أهل بيت، فإذا جاء عند أهل البيت هؤلاء ممكن أنه يقبل ويرضع ويكون فيهم نصح لهذا الطفل. فالشاهد أن الله أعاده إلى أمه، لما قدموه لأمه على طول مسكت ثديها ورضع منها، فبقي عندها وتدفع إليه المصاريف والنفقات والهدايا من دار فرعون اللي هو يعني يريد أن يقتله، يعني الأطفال الذين قبله كان يقتلهم، لكن الله أراد أن يبين له على أنه على جبروته سيربى هذا الطفل عنده، وبعد ذلك بقي عنده. ويذكر بعض القصص على أنه يعني حدث منه شيء، إما عمل شيء مع فرعون وكذا وأراد أن يطش به، فقالت له يعني زوجته أنه طفل صغير ما يفهم، ممكن تضع جمرة وتمرة وتشوف أي اختار. الشاهد من هذا على أنها دافعت عنه، والله عز وجل أراد أن يجيه على يديها فكبر، وبعدما أصبح شابا صار يخرج مع الناس. ففي يوم من الأيام وجد قبطي واحد من بني إسرائيل بينهم مشكلة وصراع، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، من شيعته يعني الذي هو من جماعته من أقربائه، لأن الشيعة معناه الذين يناصرون الإنسان يشايعونه بمعنى يناصرون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى فقضى عليه، يعني موسى عليه السلام جاء لهذا القبطي فضربه بيده فمات. عند ذلك شاع الخبر في قتل هذا الرجل، لكن لا يعرفون من الذي قتله، من القاتل. في اليوم التالي أو بعد ذلك بأيام خرج موسى إلى الرجل هذا نفس الإسرائيلي متشاكس مع شخص آخر واستغاثه، فلما أقبل موسى إليهما وأراد أن يقتش بالذي هو عدو لهما، وما أراد أن يضرب الإسرائيلي ولا يقتل الإسرائيلي، وإنما أراد أن يضرب العدو لهما، فلما أراد أن يقتش بالذي هو عدو لهما خاف الإسرائيلي فقال يا موسى أتريد أن تكون جبارا في أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المشركين. هنا سمع موسى فشاع الخبر فعزموا على قتله، فجاءه ناصح من أقصى المدينة رجل يسعى ونصحه بالخروج وأخبره أن الملأ يأتمرون عليك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج خائفا يترقب. خرج ووصل إلى شعيب كما في القصة المعروفة في الآية الصريحة ومكث السنوات التي استأجره فيها وزوجه إحدى بنتيه ثم رجع. حينما رجع حدث ما سمعنا وهو أن الله عز وجل أرسله إلى فرعون وقومه فأخبر قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فالله عز وجل أمنه قال لا تخف. ثم شفع شفاعة كبرى كما يقول العلماء لم يشفع أحد مثله فيها وهو أنه طلب من الله عز وجل أن يجعل أخاه هارون شريكا له في الرسالة. فالله عز وجل قبل تلك الشفاعة وأشركه معه في الرسالة فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبين على أنهما يعني لن يصل إليه بل أن الله عز وجل سيحميه. فالشاهد من ذلك أن الرسالة تمت وأنه دعا فرعون وقومه وكلما جاء لهم بآية طلبوا آية أخرى وأصل عليهم القمل والضفادع والدم آيات المفصلات ودائما يطلبون من موسى أن يطلب من ربه أن يرفع عنهم ذلك البلاء وهم سيرسلون معه المؤمنون من بني إسرائيل بل يؤمنون به ويرسلون معه بني إسرائيل ثم بعدما يرفع الله عنهم ذلك ويكشف عنهم يرجعون إلى حالتهم الأولى. وبعد ذلك صدر الحكم عليهم من الله عز وجل بالغرق. فحينما ذهبوا إلى البحر وهو وجماعته يعني فرعون جمع قومهم وقال إن هؤلاء شرذمة قليلون لنا غائرون. فخرج موسى وقومه فارين هاربين من فرعون وقومه. فلما أدركهما في الطريق قبل أن يدركهما كان البحر أمامهم والعدو خلفهم. فالله أخبر فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. فأمره أن يضرب البحر بعصا البحر الأحمر يضربه بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة من المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام. وإلا أي عصا يمكن تفرق البحر. ضرب العصا فانفرق وسار بهذه الطريق الطرق 12 طريق للجماعة لهم الأسباط من بني إسرائيل فعبروا البحر جميعا. ثم جاء فرعون وقومه ودخلوا البحر خلفهم. فلما خرج بنو إسرائيل موسى وقومه واكتمل فرعون وقومه في داخل البحر أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان فغرقوا جميعا. عند ذلك آمن فرعون وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت اليوم نجيك من بدنك لتكون آية لمن خلفك. ففي هذه الحالة التوبة لا تقبل ولم يقبل إسلام. يعني هنا الآن يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أنت كذبت هذه الفترة الطويلة وهذه الآيات والمعجزات التي قدمت لك ولم تؤمن ولم تقبل أن موسى عليه السلام جاء من الله عز وجل. أما الآن تؤمن. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل ما يمكن أن تقبل الآن التوبة. ولهذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أن التوبة تقبل من العبد ما دام في حال الصحة. أما إذا جاء وقت الموت فالتوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن غير مقبول ولا الذين يموتون هم كفار. فالمسلم إذا ارتكب المعاصي باب التوبة مفتوح ما دام هو في صحته الكاملة في تصرفاته الكاملة له أن يتوب. ولكن إذا جاء وقت الموت فهنا التوبة لا تقبل. أي وقت الغرغرة التوبة لا تقبل. هذا يعني كلام مختصر عن قصة موسى مع فرعون وأن الله عز وجل فضله على غيره من الأنبياء بالتكليم، وحينما طلبوا منه الشفاعة أن يشفع لهم اعتذر وقال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله عز وجل عفى عنه، ولكنه يرى ذلك ذنبا فلم يتقدم بين يدي الله عز وجل. نعم.
قال اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا عليه السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله لي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي.
يكفي. هذا الذي قلنا هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قص بها، ولكن أدخل في الحديث الشفاعة لأمتي.
قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى.
يعني هذا الحديث أيضا كما سمعنا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب لأمته الله عز وجل أعطاه هذا الذي سمعنا، يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. من هم من أمة محمد الذين لا حساب عليهم؟ ورد في الحديث على أنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، وذكر أنه الذين لا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون،